أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنتابع اليوم تفسير سورة الجمعة. وقد ذكرنا أن هذه السورة من السور المدنية، و هذه السورة تتحدث عن صلاة الجمعة وعن يوم الجمعة، ولذا فسميت سورة الجمعة. والجمعة يقال الجمعة أو الجمعة، كلاهما صحيح، وتجمع على جمع وجمعات. ويوم الجمعة كما نعلم من أفضل الأيام ومن أشرف الأيام، ففيه خلق الله تعالى آدم، وفيه قبض، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. فهذا اليوم من الأيام العظيمة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تعالى إلا استجاب الله تعالى دعاءه. ويوم الجمعة هذا يعني أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدانا إليه، فلذلك هم يحسدوننا على هذا اليوم. هذه السورة هي سورة الجمعة، بدأت بقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقد ذكرنا أن تسبيح الله تعالى يراد به تنزيهه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالأميون هم العرب، وقد بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بعث للأميين ولغير الأميين، بعث للناس كافة هاديا ومبشرا ونذيرا، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فكونه بعث في الأميين، لكن دعوته تشمل جميع الخلائق في كل زمان وفي كل مكان. وكلمة الأميين تطلق على العرب من يقرأ منهم ومن لا يقرأ، لأن الغالب فيهم أنهم كانوا أميون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كانوا طبعا في الجاهلية في ضلال وفي فساد وفي شرك، فبعث الله فيهم رسولا منهم أي من الأميين. وعندما يكون الرسول منهم يكون هذا يعني أدعى لأن يتبعوه وأن يؤمنوا به، فبعث الله تعالى محمد عليه السلام رسولا منهم. وذكر الله تعالى أنه من الأميين لأن هذا ما جاء في الكتب السابقة، فيكون موافق لما جاء في الكتب السابقة، وحتى لا يكون هناك شبهة عند من يقول إن محمدا يعني تلقى هذا العلم الذي جاء به أو هذا الكتاب الذي جاء به على أيدي آخرين أو سمعه من آخرين أو تلاه عليه أحد، فإنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فهو من الأميين الذين بعثه الله تعالى فيهم، بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وهي القرآن الكريم، ويزكيهم أي يطهرهم، يطهرهم من الشرك، ويطهرهم من المعاصي، ويطهرهم من كل دنس، ويعلمهم الكتاب والحكمة. والكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي السنة المطهرة. فالسنة جاءت موضحة للقرآن ومفسرة لمجمله، وجاءت بأحكام سكت عنها القرآن الكريم، فهي مصدر أساسي من مصادر التشريع، الكتاب والحكمة. فالله تعالى ذكر الكتاب وذكر الحكمة وهي السنة. والبعض فسر الحكمة بأنها الفقه في الدين ومعرفة أمور الدين. ورسول السلام عندما يعني تحدث عن السنة وذكر قوله لعله أن يكون هناك رجل شبعان متكئ على أريكته يجلس ويقول حسبنا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. ما حرم رسول الله يعني يجب أن نحرمه وإن لم يكن في القرآن. وزاد أبو داود فإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. رسول الله أوتي القرآن وأوتي السنة التي تشرح وتفسر القرآن، القرآن جاء مجملا في كثير من الآيات وجاءت السنة تفصله وتوضحه. فالرسول جاء يعلمهم الكتاب والحكمة أي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني هؤلاء الأميين هؤلاء العرب كانوا قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال، لأنهم كانوا قد انحرفوا عن ملة إبراهيم وعن دين إبراهيم وجاءوا بالأصنام فعبدوها وغيروا وبدلوا وضلوا عن سواء السبيل. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم، آخرين منهم يعني الله تعالى بعث في الأميين رسولا منهم، وبعث أيضا هذا الرسول في آخرين من غير العرب وهم العجم، أو آخرين منهم ممن جاءوا بعد هذا الجيل، بعد جيل الصحابة من التابعين ومن جاء بعدهم. فالرسول جاء لكل زمان ولكل مكان، فجاء لآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لما يلحقوا بهؤلاء الذين بعث فيهم الرسول بجيل الصحابة، لم يلحقوا بهم في الزمان أو لم يلحقوا بهم في الفضل والمكانة. فالصحابة لهم مكانتهم، فلو أنفق أحدنا مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فلهم الفضل ولهم السبق. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يعني في أن يبعث محمد عليه السلام في هؤلاء الناس، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني الله يؤتي فضله من يشاء. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الفقراء يشكون إليه من أن الأغنياء فازوا بالأجر والدرجات العلى لأنهم يعني يفعلون مثل ما يفعلون، لكن عندهم أموال فهم يتصدقون ويحجون ويجاهدون ويفعلون كذا وكذا بأموالهم، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا دبر كل صلاة 33. فلما سمع الأغنياء بذلك فعلوا مثل ما قالهم النبي، فرجعوا إليه يشكونه ويقولون إنهم سمعوا ما قلت لنا ففعلوا مثلنا. فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله تعالى يؤتي فضله من يشاء، ما أعطاه محمدا من النبوة وما اختصه به من الرسالة هذا شرف يؤتيه الله من يشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم يتحدث الله تعالى عن اليهود ويضرب لهم أقبح الأمثال، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة يعني إيه حملوا التوراة؟ يعني طلب إليهم العمل بما فيها من أحكام وبما فيها من آداب، فهم حملوا الشيء، طلب إليهم أن يتحملوا هذه الأمانة ولكنهم لم يقوموا بها ولم يفهموها ولم يتدبروا ما فيها. حملوا التوراة ثم لم يحملوها. هؤلاء اليهود من بني إسرائيل الذين جاءهم موسى عليه السلام بالتوراة وأمرهم أن يعملوا بما فيها، هم من أول رفضوا، حتى إن الله سبحانه وتعالى نسق الجبل فوقهم كأنه ظل، الجبل
يعني رفع من مكانه وجاء فوق رؤوسهم كأنه ظل زي الخيمة كده أو المظلة فوق رؤوسهم، وقال لهم موسى إما أن تعملوا بما فيها وإلا الجبل يقع فوقكم ويهلككم. فقالوا نعمل، فقبل وهم كارهون. فبعد ذلك أهملوا وتركوا وغيروا وبدلوا، فصار مثلهم كمثل الحمار. طبعا الحمار بيضرب به المثل في الغباء وفي البلادة وفي يعني القبح. فمثل هؤلاء الذين عندهم التوراة فيها العلم وفيها الهدى وفيها الخير، ومع هذا يهملونها ولا يعملون بما فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. والأسفار هي الكتب، كتب الكبيرة الضخمة. فلو أنك جئت بحمار وحملته يعني أضخم الكتب، فهو لا يدري ما على ظهره، إن كان هذا كتب ولا علم ولا أكل ولا شرب، لا يدري ماذا على ظهره. كذلك هؤلاء اليهود عندما أخذوا التوراة ولم يعملوا بها ولم يتفكروا فيها، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. والله تعالى ضرب يعني أقبح الأمثال لذلك، ليه؟ حتى إن أي إنسان عنده علم ينبغي أن يتفهم هذا العلم وأن يتدبره وأن يعمل بما فيه، وإلا يعني انطبق عليه هذا المثل كمثل الحمار يحمل أسفارا. ده مثل قبيح وسيء، والقرآن الكريم ضرب يعني بعض الأمثلة لكي نتبع نتدبر تلك الأمثال ونضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. العالمون يتدبروا في هذه الأمثال ويأخذوا منها العبرة. يعني الله سبحانه وتعالى ضرب مثل لبني إسرائيل في عدم أخذهم التوراة بمثل الحمار الذي يحمل أسفارا. ضرب مثل للعالم الذي يعني ترك العلم وترك العبادة ومال إلى الدنيا وشهواتها بمثل الكلب. الكلب واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ترك آيات الله تعالى، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، كان من الضالين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فالعالم عندما يترك العلم ولا ينتفع به ولا يعمل به ويميل إلى الدنيا وشهواتها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب. وهذا طبعا أقبح الأمثلة، إن يضرب المثل لهذا الذي كان عنده العلم وكان يستطيع أن يصل إلى أعلى المنازل بالعلم، ولكنه ترك ذلك ومال إلى الدنيا وشهواتها وزينتها، فصار مثله كمثل الكلب. الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. تطرده وتزجره لعمال يلهث، لو جالس في الظل طلع لسانه عمال يلهث، فباستمرار يلهث. كذلك الذي يميل إلى الدنيا لا يشبع من الدنيا، كالذي يشرب من ماء البحر كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا، فهو مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا المثل ضربه الله لبني إسرائيل هنا في هذه السورة بمثل الحمار الذي يحمل الكتب فوق ظهره، لأنهم عندهم الكتب وعندهم يعني هذه الكتب فيها العلم وفيها الحكمة وفيها الخير، فتركوها وأعرضوا عنها فصاروا كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. طبعا هذا المثل من أقبح الأمثال لأنه مثل سيء، فهو الله تعالى يذم ذلك بقوله بئس. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا أظلم الظلم أن يظلم الإنسان نفسه بأن يعرضها لعذاب الله. أظلم الظلم أن يتخذ لله تعالى ندا، يتخذ لله ند أو شريك أو نظير، فهذا من الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، لأن غير الله تعالى لم يعطيك شيئا ولم يهبك شيئا ولا ينفعك ولا يضرك، لا يخلق ولا يرزق ولا بيده شيء، فكيف تعبده وتترك الإله الواحد الأحد المستحق للعبادة؟ لذلك فهذا مثل سيء. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا، الذين هادوا لهم اليهود يعني اليهود، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اليهود كانوا يقولون نحن أبناء الله ونحن أحباء الله ولن يعني يعذبنا الله وسوف ندخل الجنة، فالله تعالى يقول لهم قل، أي قل لهم يا محمد إن كنتم كما تزعمون من أنكم أولياء لله وأحباب لله وأن الله لن يعذبكم سيدخلكم الجنة فتمنوا الموت. الإنسان إذا مات وهو مؤمن يدخل الجنة، فيقول لهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في قولكم أنكم أحباب الله وأنكم أبناء الله وأحباؤه، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لكنهم لن يتمنوا ذلك أبدا، وخصوصا ذكر أنهم لو تمنوا الموت ما بقي أحد منهم على ظهر الأرض، لو أنهم تمنوا ذلك ما بقي أحد منهم. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا. أبدا، كلمة أبدا نفي للمستقبل، وفي هذا إعجاز. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم لن يتمنوه في أي وقت، لا اليوم ولا غدا ولا في أي وقت، وهذا ما حدث، لم يأتي واحد منهم يقول أنا أتمنى الموت. زي رسول الله عندما طلب من النصارى المباهلة قال يعني أمرهم أن يدعوا أبناءهم وأولادهم وأهليهم ويبتهلون ويجعلون لعنة الله تعالى على الكاذبين فامتنعوا، لو أنهم ابتهلوا لهلك أموالهم وأولادهم لهلكت. فهؤلاء أيضا لو أنهم تمنوا الموت لهلكوا ولا يتمنونه أبدا، فيتمنون الموت بما قدمت أيديهم بسبب أعمالهم السيئة القبيحة التي عملوها، فهم لا يتمنون الموت أبدا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الله عليم بالظالمين، وعليم بهم يعني سوف يؤاخذهم ويحاسبهم ويجازيهم، وإذا تركهم يعني فترة من الزمن فليس معنى هذا أنه قد نسيهم أو أنه غافل أو أنه عاجز، لا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وكما يقول الله السلام إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يملي له يمهله ويأجله حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أليم شديد. فالظالم يعني لا يغتر بإمهال الله له، فإن الله تعالى يمهل ولكنه لا يهمل، وما كان ربك نسيا. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني تمنوا الموت أم لا تتمنوا الموت فسوف يأتيكم ولا بد، لا بد أن يأتيكم الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت سيدة عائشة يا رسول الله أفكراهية الموت فكلنا نكره الموت؟ قال لها لا، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ومغفرة الله أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والكافر عندما يعني يبشر بالعذاب ويرى العذاب أمامه يكره لقاء الله فيكره الله تعالى لقاءه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أي أن الله سبحانه وتعالى إليه المرجع، بعد الموت الجميع سوف يرد إلى الله سبحانه وتعالى فينبئه بما عمل ويجازيه ويحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لا بد وأن يصيبكم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء خاص بالمؤمنين، لكن بيستثنى منه أصحاب الأعذار أو من لا يجب عليه صلاة الجمعة كالمرأة والعبد والمريض أو المسافر أو نحو ذلك، هؤلاء يعني لا يدخلون في هذا الأمر. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهذا يبين لنا مشروعية الأذان للجمعة، والأذان للجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر كان أذان واحد، يؤذن بين يدي الإمام عندما يصعد الإمام إلى المنبر يؤذن بين يديه أذان واحد. فلما كان عهد عثمان وكثر الناس وانشغلوا بالبيع والتجارة كان يؤذن للجمعة والناس لسه ما زالوا في السوق بيبيعوا ويشترون، فأمر عثمان أن يؤذن على الزوراء، مكان كده في مقدمة المسجد مكان مرتفع يؤذن عليه حتى اللي في ايده ثياب مثلا بيبيعها يطوي الثياب، اللي في ايده حدا يلمها ويشيلها ويعينها ويأتي الى الصلاة. فكان هذا في عهد عثمان رضي الله عنه لما رأى كثرة الناس وانشغالهم عن الحضور مبكرين للصلاة امر بهذا الاذان، فصار هذا الاذان يعني سنة عن الخليفة عثمان وفعله بحضور الصحابة ولم ينكروا عليه لأن المصلحة كانت تقتضي هذا. طيب اليوم طبعا في ناس بتأذن أذنين وناس بتأذن أذن واحد كما هنا مثلا أذن واحد، أيهما الصواب؟ بنراعي المصلحة، مصلحة الناس. أولا في عهد عثمان كان الناس كثير ما كانت فيه وسيلة للتنبيه ولا كان في شيء بينبه الناس حتى يأتوا من السوق ويسيبوا اللي في إيدهم ويجوا إلى المسجد في الموعد. لكن الآن مثلا نجد الوقت معروف وكل واحد في إيده ساعة والتليفون في ساعة والحيطة على ساعة وفي نتيجة في الأوضة دي ونتيجة في الصلاة، وأصبحت يعني الأمر ميسر وكل واحد يستطيع أن يعرف الوقت بسهولة وأن يأتي في الموعد. فالمقتضي للفعل الذي فعله عثمان لم يعد موجود، الضرورة اللي جعلت عثمان يعني يأمر بالأذان الأولاني اللي هو أنه في الزوراء هذا أصبحت غير موجودة. يبقى أصبح الأفضل أن احنا نرجع إلى الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو في مثلا مكان أو في وقت ويحتاجنا مثلا إلى أذان ثاني حتى ينتبه الناس أو حتى يتركوا أشغالهم وعملهم ويأتوا للصلاة، لا حرج في ذلك ولا مانع من ذلك، لأن فعل الصحابة والسلام أمرنا أن نقتدي بالخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، طبعا إذا نودي للصلاة برضو بيفهم منها يعني إضافة إلى الأذان إن الواجب اللي يجب عليه الجمعة يكون ممن يسمع النداء. لو واحد في مكان بعيد مثلا على بعد 5-6 كيلو في الصحراء ولا يسمع النداء ولا يستطيع أن يأتي، طبعا هذا لا تجب عليه الجمعة أو ليس مطالبا بالحضور. لكن إذا كان بيسمع النداء أو يمكن أن يسمع النداء فعليه أن يأتي وأن يلبي، لأن صلاة الجمعة فريضة، يعني الراجع من أقوالها العلم أنها فرض عين لا هي سنة ولا فرض كفاية لصلاة الجنازة إذا فعله البعض سقط عن الكل، ولكنها فرض عين، فرض عين إلا على واحد معذور، معذور زي مثلا مريض لا يقوى على الحراك، أو واحد مسافر في سفر بعيد لا يجد مكان يصلي فيه. لكن إذا وجد المكان وكان هو صحيح ويستطيع أن يصل ما عندوش أي عذر، فعليه أن يذهب إلى الجمعة. بعض أهل العلم يقول إذا جاء في الجمعة في يوم عيد تسقط الجمعة، والرأي الجمهور أنها لا تسقط حتى ولو صلى العيد يجب عليه أن يصلي الجمعة. والبعض جرى إذا كان يعني بعيد من جاء من بعيد من الأماكن البعيدة وأراد أن يرجع مرة ثانية ويتعذر عليه الجمعة فيصلي الظهر ولا حرج عليه. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، طبعا هذا يبين أن النداء خاص بالجمعة وبصلاة الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي اللي هو إيه؟ الإسراع. طيب نحن نهينا عن الإسراع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، لا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. طب هنا الله سبحانه وتعالى يقول فاسعوا إلى ذكر الله. قيل ليس المراد بالسعي هنا أن احنا ندري أو نأتيها جر، ولكن السعي بالقلوب، يعني نحن نبادر نهتم نتحرك نستعد بأن احنا مثلا نغتسل نتوضأ نتهيأ، لأن طبعا السعي للصلاة بيقتضي أن احنا مثلا نغتسل ونتوضأ ونلبس أحسن ثيابنا ونتطيب ونأتي إلى المسجد مبكرين. وكلما جئت مبكرا إلى المسجد كلما عظم أجرك، فمن تطهر في بيته وراح إلى الجمعة في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، والثاني كمن قرب بقرة، وكمن قرب كبسا أقرا، إلى أن الخامس يكون كمن قرب بيضة، ثم بعد ذلك الملائكة تطوي الصحف وتجلس في سماع الذكر. فكلما تأخرت يقل ثوابك، فالمسلم الحريص على الثواب والأجر يبادر بالحضور إلى صلاة الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يبقى اسعوا يعني تحركوا وتهيأوا واستعدوا واسعوا بقلوبكم لا بأقدامكم، مش نجري بالأقدام لا، لكن نسعى بالقلوب، يعني يكون عندنا همة وعزيمة ورغبة في الثواب فنتحرك إلى الصلاة قبل الموعد. فاسعوا إلى ذكر الله، المقصود بذكر الله هنا إيه؟ الصلاة والخطبة، الصلاة والخطبة، لأن الخطبة فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وفيها تذكير بالله، فينبغي أن نحرص على أن نأتي وأن نستمع إلى الخطبة، خطبة الجمعة. وخطبة الجمعة يعني من شروط صحة صلاة الجمعة يكون فيها خطبة على الرأي الراجح. هذه الخطبة تشتمل على التذكير بالله وعلى وعظ المسلمين، تشتمل على الحمد لله والصلاة على رسول الله، ويكون فيها آية من القرآن الكريم، وفيها موعظة، فيها وصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. فهذه الخطبة فيها ذكر الله، والصلاة أيضا فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. فنسعى في يوم الجمعة إذا سمعنا النداء من أجل أن نستمع إلى الخطبة وأن نؤدي الصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله. بعض أهل العلم يرى أن يعني الخطبة بمنزلة ركعتين من الظهر، الظهر 4 ركعات، فالجمعة ركعتين، فركعتين تانيين لأننا نستمع إلى الخطبة. الخطبة كانت تؤدى في أول الأمر، كانت تؤدى قبل الصلاة، يعني يصلى أولا ثم الخطبة بعد الصلاة زي العيد كده. ثم بعد ذلك جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، كما سيأتي الحديث في آخر السورة. تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بهذا أمر بأن نسعى لسماع الخطبة وأن نسعى إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، أن نؤدي الصلاة. صلاة الجمعة كما ذكرنا فرض عين، والخطبة يعني أحد شروط صحة هذه الصلاة، لابد من خطبة تسبقها على الرأي الراجح. تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا يعني إيه؟ يعني أتركوا. ذروا البيع يعني أتركوا البيع. طيب متى نترك البيع؟ مع الأذان الأول أو مع الأذان الثاني؟ قيل يعني عند الأذان اللي فيه الإمام بيطلع على المنبر، يبقى يحرم البيع. طبعا زي البيع الشراء، لأن البيع ما بيكونش إلا كان في واحد مشتري، يبقى لازم البيع والشراء مرتبطين مع بعض. من هيبيع لمين؟ هيبيع للمشتري. فطبعا اكتفى بذكر البيع عن ذكر الشراء. طيب واحد ما بيبيعش ومشتري، بيشتغل مثلا، كان في نجار ولا حداد ولا في أي مهنة، وعمال يخبط ويشتغل والأذان أذن، أيضا ينبغي أن نترك أي عمل، لأن الغرض من هذا الأمر أن احنا إيه؟ نستجيب لأمر الله ولا ننشغل بأي شيء عن الصلاة. تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى يحرم البيع بعد الأذان، يحرم البيع. طب هل يكون البيع صحيح ولا باطل؟ يعني أكثر أهل العلم على أن البيع يكون غير صحيح. بعض أهل العلم قالوا البيع بيكون صحيح لكن يأثم، بيكون يعني ارتكب ذنب وحرام، والبيع صحيح. والبعض قال البيع لا يصح في هذه الساعة، والعقد لا يصح لأنه عقد باطل حيث وقع في وقت منهي عن البيع فيه. وذروا البيع. ذلكم إشارة إلى إيه؟ إلى السعي للصلاة وإلى ترك البيع والشراء والمكاسب والمصالح. ترك هذه الأمور خير لكم. ليه؟ لأن الإنسان برضه ما يكونش كل همه في الدنيا، ينبغي أن يعمل للآخرة. فما يسعى للصلاة ويحضر الجمعة، دائما رأى إذا صليت الجمعة بيكون لك ثواب الضعف، إذا صليت مع الجماعة بيكون 27 ضعف. طب ما تبارك بصلاة الجمعة اللي الجماعة شرط فيها ولا بد أن تؤدى مع الجماعة. دائما ترك 3 جمعة متتاليات طبع على قلبه، ختم الله تعالى على قلبه. إنسان إذا يعني ترك الجمعة تهاونا بها واستهتر بها، الله تعالى يختم على قلبه. يبقى لا ينبغي ان احنا نفرط في الثواب ونفرط في الحسنات عشان نربح بضع جنيهات في بيع ولا في شراء ولا في شيء من هذا، لان هذا كله يعني فاني. والله سبحانه وتعالى قادر ان يعوضك عن هذا الوقت الذي تتركه من اجل الاستجابة لامره. تسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. يعني السعي الى الصلاة وترك البيع خير لكم. الإنسان لا يعلم الخير من الشر، ولا يعلم الذي ينفع من الذي يضر. الذي يعلم كل ذلك هو الله، الله سبحانه وتعالى، ربنا الخالق العليم، هو الذي يقول لك ذلكم خير لكم. يبقى نسمع كلام ربنا ولا نسمع داعي الشيطان الذي يقول لك انتظر، اصبر، خليك، خلص اللي في ايدك، استنى ما تقام الصلاة، بروح صلي. فإنسان مسلم يسارع ويستجيب لأمر الله تعالى الذي يقول ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني لو أنكم تعلمون الحق وتحرصون على الحق لا سارعتم إلى الصلاة وتركتم كل شيء من أمور الدنيا. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذا قضيت الصلاة يعني إذا فرغتم من الصلاة، إذا أديتم العبادة، أديتم الفريضة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا انتهيتم الصلاة فانتشروا في الأرض طلبا للرزق، وابتغوا من فضل الله أي اطلبوا من رزق الله تعالى. وهذا الأمر يعني للإباحة ليس للوجوب، يعني الأمر في الغالب يكون للوجوب، لكن أحيانا يكون للندب يعني الاستحباب، وأحيانا يكون للإباحة. فهنا الأمر للإباحة، مش فرض على كل واحد يصلي الجمعة سلام الله يطلع يجري على شغله ولا لا، مش فرض. لكن الحريص يعني أو المحتاج أو كده يسعى بعد ما يصلي ويؤدي الفريضة ويستمع للخطبة ويؤدي الصلاة يخرج ويبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا أمر للإباحة، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد محرم على الإنسان طول ما هو محرم، يحرم عليه صيد البر. طب هيدانه واحد عايز يصيد أو غاوي يصطاد أو مدعان ومش لاقي أكل وعايز يصطاد حدا يأكله أو أي شيء من هذا، ربنا قال إذا حللتم تحللت من الإحرام فاصطاد. فده مش أمر بأن كل واحد يخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابس ويطلع يجري يصطاد، لا، لهذا الأمر للإباحة، يعني يباح لك أن تصطاد. فهنا أيضا إذا أديت الصلاة فيباح لك بعد أداء الصلاة أن تنتشر في الأرض وأن تطلب الرزق، الرزق الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه ولا حرمة فيه. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يعني وأنت بتسعى في سبيل الرزق تذكر الله فلا تكسب إلا حلالا، تذكر الله فلا تمد يدك إلا إلى الحلال، ولا تمد بصرك إلى الحرام، ولا تفعل أي شيء في معصية لله، تراقب الله في بيعك في شرائك في وزنك في كيلك في كل شيء، تراقب الله سبحانه وتعالى وتذكر الله. فالذكر ليس قاصرا على اللسان فقط، لا، وإنما باللسانك وبقلبك وبعملك بعملك. لو إن واحد بغش في الكيل والميزان وعمل سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا ينفع تسبيح هذا بشيء، لكن لابد أن يكون العمل مطابق للقول، بيذكر الله سبحانه وتعالى وبيذكر أن الله رقيب عليه وأن الله ناظر إليه ومطلع عليه ومحاسبه، يبقى يتقي الله سبحانه وتعالى في بيعه في شراءه في معاملته في كل شيء، يتقي الله سبحانه. فذكر الله تعالى يقتضي أن نذكره دائما بطاعته، بطاعته. فمن ذكر الله بلسانه وعصاه فما ذكر الله سبحانه. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الإنسان لا يكون ذاكرا لله كثيرا إلا إذا ذكر الله وهو قائم وهو جالس وهو نايم، في كل أحيانه يذكر الله سبحانه وتعالى. السلام كان يذكر الله على كل أحيانه، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ففي كل الأحيان يذكر الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، وهو ماشي في طريق اللي يمنعه أنه يسبح الله أو يذكر الله أو يتلو كتاب الله وهو ماشي، وهو جالس وهو نايم، إذا دخل إذا خرج، كل أحيانه يذكر الله سبحانه وتعالى. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فكأن ذكر الله تعالى من أسباب الفلاح. عايز يفلح في حياته، يريد الربح، يريد الخير، يريد النجاح، فعليه أن يكثر من ذكر الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. فربط بين الفلاح وبين الذكر، فذكر الله تعالى يؤدي إلى الفلاح، يؤدي إلى الخير، لأن الله تعالى يذكر من يذكره. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فأنت إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى سوف يذكرك الله. يذكرك بإيه؟ يذكرك بأنه يحفظك من كل سوء، بأنه يصرف عنك شياطين الإنس والجن، يذكرك بتوفيقه، يذكرك برعايته وعنايته ونصره، يذكرك بكل خير. يبقى ذكر الله تعالى سيؤدي إلى كل خير وإلى كل فلاح. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يقول ابن كثير رحمه الله أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها. وليس المراد بالسعي هنا المشي السريع، وإنما هو الاهتمام فقط، كقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فأما المشي السريع للصلاة فنحن منهيون عنه لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فنهينا عن الإسراع إلى الصلاة عند الإقامة. بعض الناس يجد الإقامة مقيمة فيأتي مسرع ويجري، أو يأتي مثلا الإمام ركع وهو لسه عند الباب فيأتي جري حتى يدرك الركوع. لا، عليك أن تأتي الصلاة وعليك السكينة عليك الوقار وتصلي. إذا أدركت الركوع مع الإمام قلت سبحان ربي العظيم، اطمأننت مع الإمام، فتحسب لك الركعة. إذا لم تدرك الركوع، إذا لم تطمئن مع الإمام في الركوع، فتأتي بركعة أخرى. ماذا سيضيرك؟ يعني ما فيش مشكلة ولا فيها مشقة ولا فيها تعب لو جئت بركعة أخرى بعد ما يسلم الإمام، تأتي بالركعة التي فاتتك، لا حرج في ذلك. وانت ما دمت خارج يعني من اجل ان تصلي الجماعه مع الامام، فالله تعالى لن يحرمك ثواب الجماعه. خارج مثلا تاخرت شويه او الطريق مزدحم او اي شيء اخرك ووجدت الامام ركع ولم تدرك الركعه الاولى، الله تعالى لن يحرمك الاجر والثواب. بل ان العبد اذا مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما كما قال السلام. فالانسان يعني ياتي الصلاه وعليه السكينه، لا يسرع ولا يجري ويدبدب ويعمل إزعاج في المسجد أو في بعض الأماكن، يقول إن الله مع الصابرين، اصبر حتى الإمام ينتبه ويطول في الركوع حتى يدرك هو الركوع. أمر ليس فيه مشكلة، فعليه الإنسان أن يأتي وعليه السكينة والوقار. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، يعني صوت كده وهيصة، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، يعني عاملين هيصة وبدبدبوا بجرم عشان يلحقوا الصلاة، فقالوا: استعجلنا إلى الصلاة. فقال السلام: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن أتوها تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، هو فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يقول الحسن عن ذلك: والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد نهوا أن ياتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن السعي بالقلوب والنية والخشوع، بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة في قوله: فاسعوا إلى ذكر الله، يعني أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المشي إلى الصلاة. وكأنه يتأول قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي، يعني لما أصبح قادرا على المشي. ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فليغتسل. عن أبي سعيد، نعم، يعني إذا أراد أو إذا جاء إلى الجمعة يستحب له أن يغتسل. بعض العلماء قالوا إنه يجب، يعني قتادة، يعني الحسن قال: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولكن بالقلوب والنية والخشوع. السعي يكون بالقلوب والنية والخشوع. قلنا الغسل، غسل الجمعة كما في حديث واجب على كل محتلم. كلمة واجب هنا يعني لا يراد بها الوجوب اللي هو فريضة يعني، ولكن من مجموع الأحاديث وأقوال أهل العلم أنه يعني سنة مؤكدة وليس واجبا، يعني ليس بفريضة، ولكن واجب من باب يعني التأكيد، التأكيد عليه والاهتمام به. ويجب على كل محتدم، وإلا فهناك يعني أحاديث كثيرة تبين أنه كثير من الصحابة كان يتوضأ ويذهب إلى المسجد في يوم الجمعة. يعني سيدنا عمر وهو يخطب واحد من الناس داخل فقول له إيه اللي أخرج؟ قال له أنا يدوب سمعت الأذان وتوضيت وجيت. قال له توضيت كمان يعني ما اغتسلتش؟ قال له توضيت وجيت على طول. فيعني لم يقوله لا اذهب روح اغتسل، لو كان فرض كان قال له منفعش روح اغتسل وتعال، لكنه يعني لم يقل له ذلك. فالغسل سنة وسنة مؤكدة لما ورد من أحاديث كثيرة في الأمر بها، كما في قول غسل الجمعة واجب على كل محتلم على كل بالغ. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. يغتسل غسل جنابة يعني غسل كغسل الجنابة، يعني زي غسل الجنابة يغسل جميع بدنه يعمم جميع بدنه بالماء. والأحاديث في هذا يعني أحاديث كثيرة في ذلك، يعني يستحب أن الإنسان يغتسل إلى الجمعة وأن يروح إليها ويذهب إليها مبكرا، أنه كلما جاء مبكرا كان ثوابه أكثر وكلما تأخر قل ثوابه. من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. فالجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، كما جاء في الحديث جمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، في بعض الروايات وزيادة 3 أيام، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. ويستحب الثياب الحسنة لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب الناس يوم الجمعة فراى عليهم ثيابا نمار، يعني ثياب كده زي البطانية كده أو ثياب يعني، فقال ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته، ثوب يشتغل فيه إن كان متسخ ولا مش كويس فيجعل للجمعة ثوبين، يعني إزار ورداء أو نحو ذلك سوى ثوب مهنته. فقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة المراد بهذا هو النداء الثاني، يعني كما قلنا النداء الأول كان يؤذن على الزوراء لكي يترك الناس ما بيدهم من بيع وشراء ويتوجهوا للمسجد، فالنداء الثاني ما لا ينتهي عن إيه؟ عن كل عن البيع والشراء. فالمراد به هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج فجلس على المنبر، فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه. أما النداء الأول فقد زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لكثرة الناس كما رواه البخاري. عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، يعني أول أذان إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. فقوله تعالى تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة. واتفق العلماء بسبب ذلك اتفقوا على تحريم البيع بعد النداء الثاني، يعني بعد الأذان الذي يكون بين يدي الإمام يحرم البيع ويحرم الشراء ويحرم الانشغال بأي شيء عن الصلاة. وقوله تعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله خير لكم، خير لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة يعني إذا انتهينا وفرغنا من الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لما حضر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله، كما كان عراك بن مالك رضي الله عنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك. كان عراك بن مالك بعد ما صلى الجمعة يقف على باب المسجد ويقول اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. وروي عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 70 مرة. قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الآخرة. ولذا جاء في الحديث: من دخل سوقا من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 خطيئة. وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. يعني الإنسان إذا دخل السوق وذكر الله، الله تعالى يعطيه الثواب الكبير، لأن السوق الناس مشغولين بالبيع والشراء ونحو ذلك، فإذا ذكر الله تعالى فيكون له الأجر العظيم. ثم يقول سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله تعالى يعاتب في هذه الآية بعض المؤمنين الذين كانوا يستمعون إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثناء الخطبة قدمت قافلة تجارية لدحية الكلبي، قدم بتجارة، وكان يعني إذا جاءت قافلة تجارية يستقبلوها بالطبول ونحو حتى يعني يعملوا إعلان، فسمعوا دق الطبول ونحو ذلك فقاموا وأخذوا يتسللوا وينصرفوا واحد وراء الثاني، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فقط اللي جالسهم، منهم أبو بكر وعمر وجابر وبعض وأنس، والأكثرية تسلموا وقاموا. قيل إن هذا كان في أول الأمر عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب بعد الصلاة، كان يصلي الأول وبعدين يخطب، فالخطبة بعد الصلاة كانوا صلوا الجمعة وجالسين للخطبة فسمعوا بالقافلة وأصوات القافلة فتسللوا وقاموا من أجل أن يحصلوا على حاجتهم من البضائع التي قدمت مع القافلة. فالله عاتبهم وقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا، التجارة كانت معها قبل وصبر هذه الأشياء التي كانوا يروجون بها للتجارة، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، يعني ذهبوا إلى التجارة وإلى اللهو وتركوك قائما، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب وانفضوا إلى التجارة وإلى اللهو. طبعا هذا إشارة إلى أن الخطبة ينبغي أن تكون من قيام، يعني الإمام الخطيب يخطب وهو قائم، لا يخطب وهو جالس، وإنما يخطب وهو قائم إلا للضرورة، يعني في حالة الضرورة إذا جلس، لكن يخطب وهو قائم، لأن الله تعالى قال: وتركوك قائما. فالله تعالى يعاتب على ما وقع منهم من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ، فقال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني قائما على المنبر تخطب. وعن جابر رضي الله عنه قال: قدمت عير، والعير اللي هي الإبل المحملة، محملة بالبضائع يعني بالتجارة، قدمت عير مرة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج الناس وبقي 12 رجلا فنزلت: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وعن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله، يعني سارعوا إليها حتى لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. ونزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقال: كان في 12 رجلا الذين ثبتوا مع رسول الله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وتركوك قائما دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما. طبعا 12 رجل حتى لو كان يعني موجودين قبل الصلاة فالصلاة على الراجح تصح ب12 رجلا، والبعض قال تصح باثنين، والبعض قال بثلاثة، والبعض كما عند الإمام الشافعي قال 40، يصير تكون 40 في قرية عشان يقيموا الجمعة يكونوا 40، ويكون القرية دي يعني فيها يعني إمام أو من ينوب عن الإمام، ويكون في مسجد ما يكونش في خلاء ولا فضاء، ويكون لما يكون في مسجد ونحو ذلك. كل واحد اشترط يعني شروط يراها استنبطها من فهمه للكتاب والسنة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قلنا تركوك قائما فيها دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة وهو قائم. وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. ولكن ها هنا شيء ينبغي أن يعلم، وهو أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة كما رواه أبو داود. وعن مقاتل بن حيان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبتين مثل الأيدين، حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة يعني فانفضوا، ولم يبق معه إلا نفر يسير. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله، أي ما عند الله من الثواب ومن الأجر العظيم في الآخرة، خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. فما عند الله من الأجر خير من التجارة وخير من اللهو. فلذلك المسلم يعني ينبغي أن يحرص على أن يفوز بما عند الله، أن يفوز بالنعيم في الآخرة، وأن يفوز بالثواب وبالأجر الذي يوصله لهذا النعيم، وأن يعلم عن يقين أن الأرزاق مكتوبة وأن رزقه سوف يأتيه شاء أم أبى. فالله تعالى هو خير الرازقين لمن توكل عليه ولمن طلب الرزق. وكما قال السلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير تخرج في أول اليوم جائعة ثم تعود بطانا، كل سنة تسعى في طلب الرزق لكن تترك الأمر لله سبحانه وتعالى. فلو أننا يعني كنا مثلها في التوكل على الله تعالى لرزقنا الله تعالى من حيث لا نحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله تعالى تكفل بالأرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالرزق الله تعالى ضمنه، لذلك ما كان ينبغي هذا، يعني لا ينبغي أن ننشغل بالرزق أو لا بطلب الدنيا ونأتي الصلاة يوم الجمعة متأخرين، ولا ينبغي أن نترك الخطبة أو نترك الصلاة ونقوم إلى الرزق، ولكن نأتي إلى الصلاة ونستمع إلى ذكر الله وإلى ونؤدي الصلاة ثم ننتشر في الأرض ونسعى من أجل الرزق، وفي سعينا في طلب الرزق نذكر الله سبحانه وتعالى ولا نغفل عن ذكره، نذكره بألسنتنا ونذكره بأفعالنا في بيعنا وفي شرائنا وفي أخذنا وفي عطائنا، نذكر الله سبحانه وتعالى، لأننا إذا ذكرنا الله ذكرنا بتوفيقه، ذكرنا بإكرامه وإنعامه، ذكرنا بخيره وبركاته. هذا كله بسبب الذكر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بهذه الآيات يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قل أن هذه الآيات أمر للمؤمنين المكلفين بصلاة الجمعة، أما غير المكلف فلا يدخل في هذا الأمر. غير المكلف مثل المرأة أو العبد أو المسافر أو المريض لا يطلب به السعي للجمعة، ولكن المسلم المكلف بصلاة الجمعة ينبغي عليه إذا سمع النداء أن يبادر بتلبية النداء. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قلنا أن السعي إنما يكون بالمشي وبالسعي بالقلب وبالاهتمام وبالعمل، لكن السعي ليس المراد منه الجري، لأن السعي للصلاة يعني منهي عنه، أن نأتي الصلاة ونحن نجري ونسرع هذا منهي عنه في قول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تسعوا إلى ذكر الله، قلنا ذكر الله هو خطبة الجمعة والصلاة، فنسعى لسماع الخطبة ولأداء الصلاة. وذروا البيع أي اتركوا البيع، وهذا أمر من الله تعالى، والأمر هنا يقتضي الوجوب، لذلك يحرم البيع والتجارة منذ الأذان الذي يكون بين يدي الإمام فيحرم البيع. والبيع بعض العلماء قال إن البيع يكون باطلا ولا يقع، يعني واحد وقع مثلا على عقد بيع وشراء أو عقد شراء أرض أو شراء بيت أو شراء كذا، يكون هذا العقد باطل لأنه وقع في ساعة صلاة الجمعة التي نهي عن البيع والشراء فيها. والبعض قال أنه يكون آثما والبيع صحيح. وذروا البيع ذلكم خير لكم، يعني تركوا البيع وترك الشراء وترك الأعمال والمصالح والتوجه للصلاة ولذكر الله خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إذا انتهينا من الصلاة لا حرج علينا أن ننتشر وأن نسعى لطلب الرزق. فقلنا أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للإباحة، من أراد أن بعدما أدى الصلاة وضيع جزء من وقته في أداء الصلاة لا حرج عليه بعد انتهاء الصلاة أن هو ينتشر ويسعى طلبا للرزق. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فالأمر هنا للإباحة، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وفي طلبنا لما عند الله من الرزق علينا أن نذكر الله كثيرا بألسنتنا وبقلوبنا وبأعمالنا، يعني إنسان بجوارحه كلها تذكر الله، فبعينه لا ينظر إلى الحرام ولا يستمع الحرام ولا يمد يده إلى الحرام، هذا كله ذكر لله سبحانه وتعالى. إذا وقعت منه معصية يذكر الله ويذكر موقفه بين يدي الله فيبادر بالتوبة والاستغفار. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقلنا إن هذه الآية تبين أن الفلاح مترتب على ذكر الله، كأن الذي يذكر الله تعالى كثيرا يكون من المفلحين. أي إنسان يريد الفلاح في الدنيا أو في الآخرة عليه أن يكثر من ذكر الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكرنا قول الله تعالى فاذكروني أذكركم، الذي يذكر الله الله تعالى يذكره، وإذا ذكرك الله تعالى فإنه سوف يذكرك برعايته، يذكرك برزقه، يذكرك بتوفيقه، يذكرك بحفظه بنصره، تكون دائما في خير وفي فلاح ما دمت تكثر من ذكر الله. وإذا أكثرت من ذكر الله فإنك تكون في حصن من الشيطان، الشيطان يتسلط على الإنسان الغافل عن ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، ويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. الشيطان الله تعالى يقول عنه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالشيطان يكون قرين وملازم ومصاحب لمن يغفل عن ذكر الله تعالى، لأن الشيطان خناس إذا سمع ذكر الله ولا، فإذا الإنسان غفل عن ذكر الله يكون الشيطان قرينا له، نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ذلك الشيطان يعرض للإنسان وعمال يوسوسه، إذا سمع الأذان الشيطان يولي كما في الحديث يولي وله ضراط، فإذا انتهى الأذان يأتي، فإذا أقيمت الصلاة يولي، فإذا انتهت الإقامة يأتي، ويظل يوسوس الإنسان حتى يعني يشوش عليه صلاته فلا يدري ماذا قال ولا ماذا فعل، ويخرج من الصلاة كأنه لم يصلي، كان صلى ثلاث ركعات والأربعة والعمل إيه لسبب وساوس الشيطان. فالإنسان عليه أن يكثر من ذكر الله، فإن ذلك من أسباب النجاة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قلنا هذا كان واقعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انشغلوا بالتجارة وتركوا خطبة الجمعة وانصرفوا إلى التجارة، فعاتبهم الله تعالى في ذلك وقال لهم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ما عند الله من الثواب ومن الأجر ومن الفضل خير من كل أمور الدنيا وخير من كل أموال الدنيا، والله تعالى هو خير الرازقين، فتوكلوا عليه واعملوا ما يرضيه حتى تكونوا من الناجين يوم لقائه. نسأل الله تعالى بفضله ومنه وكرمه أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم تقبل منا واقبلنا ووفقنا لما تحب وترضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني درس السنة الثالثة اللي بعد العشاء، دكتور جمال معتذر عن الدرس اليوم سفره، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.